السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل الحديث 22 من أحاديث كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً، أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئاً. رواه الإمام مسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقداً حله. هنا في هذا الحديث هذا الصحابي، انظروا كيف يا إخواني حرص الصحابة على السؤال عن الأمور المهمة التي تنفعهم في آخرتهم، فهو يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات. الصلوات المكتوبات معروفة، التي هي الخمسة فروض، وهذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما نعلم جميعا. ومن عظمة هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد شيئاً تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي الحديث الذي رواه أهل السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا بالنسبة للترك. طيب، نأتي إلى أداء الصلاة في المسجد، هل هي واجبة أو مستحبة؟ الصحيح أنها واجبة لأدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. مع الراكعين أين؟ في بيتك؟ لا، مع الراكعين في المسجد. هذا دليل. الدليل الثاني الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين الذين يصلون الصلوات في بيوتهم، أن يحرق عليهم بيوتهم. هل يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق على مستحبات، على أمور مستحبة؟ لا، على أمور واجبة وعظيمة. فهذا تدل على وجوب أداء الصلاة في المساجد لمن يسمع النداء، وأنه لا يجوز له أن يتخلف عن أداء الصلاة في المسجد. فهذا الصحابي يقول: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات. والصلوات المكتوبات يستحب بعدها سنن الراتبة التي تعرفونها، وهي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. والسنة أن تكون في البيت وليس في المسجد. هذه السنن روت أم الحبيبة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فتقول أم حبيبة: ما تركتهن منذ أن سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي الذي رواه بعد أبو حبيبة قال: ما تركتها، والذي بعده، والذي بعده، والتابعي والتابعي. انظر كيف حرص الصحابة والتابعين على السنة، لا يتساهلون بها، لأن في أجر عظيم، يبني الله له بيتا في الجنة الذي يحافظ على السنة الرواتب. فالصحابي هنا يقول: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان. صيام رمضان كما هو معلوم أيضا ركن من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكل لعل أو عسى في القرآن فهي تفيد التحقق، أي التقوى ستتحقق، ولكن ليس لكل صائم ولا لكل قائم. إذن لمن؟ لمن صام وقام إيمانا واحتسابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظوا في آخر الآية لعلكم تتقون، وكنوا لعل وعسى في القرآن فهي تفيد التحقق. إذن فائدة العظيمة من الصيام ليست هي الجوع والعطش، إنما هي حصول التقوى. إذا جلس الإنسان شهرا كاملا لا يغتاب لا ينم لا يكذب لا ينظر حرام، يجتهد أنه ما يرتكب أي شيء من المعاصي، هنا تحصل التقوى. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قبر الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا المقصود هو أن تصوم الجوارح كلها، فهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك ينبغي المؤمن أن يفرح بقرب قدوم شهر رمضان، الآن بقى عليه الشهر، يفرح ويسأل الله أن يبلغه إياه وأن يعينه على صيامه وقيامه وقيام القدر إيمانا واحتسابا. ثم قال هذا الصحابي: وأحللت الحلال. وأحللت الحلال يعني اعتقدت حله، اعتقدت حل الحلال، لأن من اعتقد حرمة الحلال أو اعتقد حل الحرام فقد كفر، فقد كفر. هذه قضية خطيرة. فالمقصود أحللت الحلال يعني اعتقدت حله، ولم يفعل الحلال، لكن أفضل أن يأتي إنسان الأمور المباحة. قال: وحرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته واجتنبته. في الحرام اعتقدت حرمته واجتنبته، مثل الزنا ومثل شرب الخمر وحقوق الوالدين وغيرها. وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، لم أزد على ذلك من النوافل، من نوافل العبادات. أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يعني أن الذي يأتي بهذه الأعمال يدخل الجنة، ولكن فضائل الأعمال والسنن ورد فيها أجر عظيم، فالذي يتعمد تركها حقيقة حرم نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ولا يزال عبدي يعني عن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري في صحيحه. فإذا هذه فائدة عظيمة من فوائد النوافل، أن الله يحبه، هذه منزلة منقبة عظيمة كل مؤمن يتمناها، أن الله يحبه. فإذا أتى الإنسان بالفرائض وأتبعها بالنوافل أحبه الله عز وجل. فإذا أحب، ما هي النتيجة؟ أن الله يسدد جوارحه. فالعين لا ترى إلا الحلال، الأذن لا تسمع إلا الحلال، اليد لا تأخذ إلا الحلال، والرجل لا تمشي إلا الحلال، وهكذا. والنتيجة الأخرى أن الله يستجيب دعاءه ويستجيب استغاثته، ولا إن سألني لأعطينه. إذن هذه نتيجة عظيمة من نتائج محافظة على الفرائض وإتباعها بالنوافل. فهنا الحديث أيها الأخوة فيه، ولأن مسألة صلاة الجماعة أعود إليها، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإمام مسلم لم يرخص للأعمى الذي ليس له قائد لائمة أن يصلي في بيته، فكيف يرخص لغيره؟ فكيف يرخص لغيره؟ هنا أيها الأخوة الحديث فيه فوائد. من هذه الفوائد أن الصلوات المكتوبة واجبة متعينة على العباد، ومثلها الصوم. ومن فوائد الحديث أيضا أيها الأخوة في قوله: وأحللت الحلال، قيل المراد بذلك اعتقاد حله بحيث لا يخالف الإنسان طريقة الشرع في تحليل المباحات، تحليل المباحات. ولذلك المشركين الله عز وجل قال عنهم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لأنهم كانوا يحرمون الطيبات وحلت لهم، فالله عز وجل ينهى عن ذلك. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه ليس من الإسلام في شيء أن يتقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا بترك المباحات. ومن فوائد الحديث أيها الإخوة أن من اقتصر على الواجبات وترك المحرمات فإنه من أهل الجنة، فإنه من أهل الجنة، لكنه فرط في الخير العظيم الوارد في النوافل. فيه أيضا حديث أن من أسباب دخول الجنة فعل هذه الأشياء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على بعض الأمور، فقال الصلوات الخمس، فقال في الصلوات الخمس: فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوة، من فوائد الحديث جواز الاقتصار على فعل الواجبات وترك المحرمات. وهنا درجات، درجات المؤمنين أيها الإخوة، درجات المؤمنين درجة الظالمين لأنفسهم، ودرجة المقتصدين، ودرجة السابقين. فينبغي المؤمن أن يسعى، ويدل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالظالم لنفسه من هو؟ هو المؤمن الذي يقع في المعاصي التي دون الشرك الأكبر، فهو من أهل الجنة وقد يعذب بسبب بعض ذنوبه، وقد يدخل الجنة بمغفرة الله سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية المقتصد من هو؟ هو الذي اكتفى بالفرائض ولم يأتي بالنوافل وترك المحرمات. الدرجة الأخرى العليا درجة السابق بالخيرات، من هم؟ هو الذي أدى الواجبات وترك المنهيات وحافظ على النوافل وترك المكروهات. نسأل الله يجعلنا وإياك وإخواننا المسلمين منهم. فينبغي المسلم أن يسعى إلى هذه الدرجات. من فوائد الحديث أيها الإخوة اهتمام الصحابة بالجنة والسؤال عنها وعما يؤدي إليها. فينبغي المؤمن أن تكون اهتماماته عليا، ما تكون اهتماماته بالدنيا دائم دنيا دنيا، يسعى على الدنيا ولا يسعى على الآخرة. لا، ينبغي أن يركز على الآخرة هي الأهم. ينبغي أن يهتم الإنسان بالآخرة وما يوصله إلى الجنة وما يجيه من النار. ينبغي أن يكون هذا هم عظيم عند المؤمن. فالصحابة كان هذا همهم، فلا يسألون. حتى أحد الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سد حاجتك. ما قال: يا رسول الله أريد الدنيا وأريد المال وأريد الإبل وأريد، ما قال كذا. قال: سل الله أن أكون رفيقك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن فوائد الحديث أيها الإخوة أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، فدخول الجنة ليس على سبيل الجزاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخول الجنة برحمة الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحد أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولكن الأعمال الصالحة هي سبب وهي طريق إلى دخول الجنة. فينبغي الحقيقة أن نهتم. أيضا من فوائد الحديث أن ينظر المفتي والمعلم في حال السائل فيعلمه ما يطلق. هذا الصحابي كان حديث عهد بالإسلام وسأل عن أمور وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مختصرة ولم يطل عليه. أيضا فيه التبشير والتيسير أثناء التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأمور يسيرة وأخبره أيضا بالأجر العظيم عليها. فينبغي الحقيقة أن يعني نهتم بمثل هذا الحديث وغيره، نهتم به أيها الأخوة، ونعتني بأنفسنا ونعتني بقلوبنا وبصلاحها، وأن نحرص على الإكثار من أعمال الصالحة. نحافظ على الفرائض أولا ثم نتبعها بالنوافل. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على حسن تعظيم الشهر وحسن الاجتهاد فيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.